أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد. أتباع عيسى ها رفعنا قدره، وبصدقه يدعو البرية سيدي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربكم رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. عندما يرسل الله تبارك وتعالى الرسل وينزل الكتب، فإنما يعلمهم ما يصلح أحوال الناس في الدنيا والآخرة. شرائع الله جاءت لإصلاح الناس في المعاش وفي المعاد، ما يصلحهم في الدنيا وما يصلحهم في الآخرة. لماذا حرم الله الخمر؟ لماذا حرم الله الخنزير، القمار، الربا؟ إنما حرمها الله عز وجل لأجل مصالحنا الدنيوية والأخروية. وهكذا ينزل الله كل كتاب أنزله. توراة الله المنزلة على موسى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وهكذا جميع كتب الله. سنستعرض بعضا من الشرائع التي وردت في التوراة. التوراة يا أخواننا في مجملها هي كتاب قصة وتاريخ عن بني إسرائيل وأعدادهم، وكم مات فيهم بالحروب، وكم عدد جمالهم، كم عدد حميرهم، إلى كم عدد دوابهم. معلومات تاريخية لا قيمة لها عند مؤرخ من المؤرخين. وهناك القليل والقليل من الشرائع التوراتية، منها في سفر اللاويين وفي سفر التثنية. دعونا نستعرض بعض هذه الشرائع ونرى هل ينطبق عليها قول الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نبدأ بقول يقوله العهد الجديد، مع أن هذا النص فيه تحريف، لكن سنستشهد به كما هو. كل الكتاب، إلى هذا من العهد الجديد، كل الكتاب هو موحى به من الله. والكتاب إذا كان موحى به من الله فهو نافع للتعليم والتوبيخ، وهذا صحيح. الكتاب حين يكون من الله فإنه يصلح أن يصلح حياة البشر بما فيه من تعليم وتوبيخ وتأديب. السؤال: هل ينطبق هذا على العهد القديم؟ من الشرائع الغريبة التي نقرأها في التوراة شريعة مخلوع النعل. شريعة غريبة: إذا واحد مات وما خلف من زوجته، واجب على أخوه الأصغر منه أنه يتزوج هذه الزوجة ويخلف منها، وإذا خلف منها الولد اللي بيجي لا ينسب إليه، إنما ينسب لأخيه المتوفى. إذا واحد مات أخوه وما بده ياخذ زوجة أخوه، مش عاجبه، ما بده إياه، ماذا يفعل؟ تذهب فتشتكيه عند الكهنة، عند شيوخ المدينة، وتقول لهم: هذا الشاب ما رضيان يقوم بحق أخيه المتوفى بالزواج مني. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ. الآن سيأخذ عقوبته. تخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه. عقوبة تشريعية في كتاب ينسب إلى الله، عقوبة البصاق. هل تشعر بأنك هنا أمام تشريع رباني، أمام حكمة إلهية، ولا أمام عبث بشري؟ ما أظن في شريعة في أي دولة من دول الدنيا فيها مثل هذا التشريع، لأنه هذا يدل على سخافة من يشرع مثل هذا التشريع، والله عز وجل أعظم من أن يفعل هذا. الله عز وجل خلق البشر متساوون في كرامتهم الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم. فينا من هو معيب بعور في عينه، أو بزيادة أصبع، أو نقص أصبع، أو أعرج، أو إلى غير ذلك. هذه عيوب جعلها الله في البشر ابتلاء لهؤلاء، وابتلاء لنا حتى نشكر الله على نعمه. لكن هل يعاب هؤلاء الذين خلقهم الله على هذه الصورة؟ ما عيبهم؟ ما ذنبهم؟ هذا بلاء من الله عز وجل. طيب ماذا يفعل هؤلاء في الشريعة اليهودية؟ الرب يأمر موسى عليه السلام يقول له: إذا كان في نسلك واحد فيه عيب من هذه العيوب فهذا لا يقرب الخبز في الهيكل، لأن هذه العبادة ما ينبغي أن يتعاطاها هؤلاء الناقصين. الرجل الذي هو أعمى أو أعرج أو أفطس أو زوائدي، يعني عنده زيادة إصبع مثلا، أو فيه كسر رجل، مكسورة رجله ولا مكسورة إيده، أحدب أكشم في عينيه بياض، أجرب أكلف مردود الخصى، هذا لا يحق له أن يتقدم إلى الهيكل وأن يؤدي العبادة. يعني مثلا أقول ما يصير يكون إمام في المسجد. ليش؟ وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. ما ذنب هؤلاء حتى يحرموا من تقدم بالعبادات على سائر الناس؟ إيش مشكلته إذا كان أعمى؟ طيب عندنا إحنا المسلمين بصير واحد أعمى يصلي إمام؟ بصير. واحد أعرج يصلي إمام؟ بصير. واحد عنده زيادة أصبع بصير؟ ما إيش اللي يمنع؟ كل هذه لا تؤثر، لأن الناس لا تزيد أقدارهم عند الله إلا بما في قلوبهم. أما هذه العيوب فلا تؤثر شيئا، لا يمكن أن يكون هذا التشريع بهذه الصورة من الله عز وجل. عندما قرأ النصارى وحتى اليهود عندما قرأوا أمثال هذه النصوص وجدوا أنهم أمام مشكلات حقيقية. فظهرت طائفة في اليهودية اسمها طائفة القبالة، كانت تنادي أن هذه النصوص ما يمكن أن نفهمها بهذه الصورة أو نقبلها بهذه الصورة، لازم نفهمها على طريقة رمزية، نجردها من المعاني التي تدل عليها حتى تصبح مقبولة، لأنه بهذا الشكل هذا ظلم. فظهر ما يسمى بالمدرسة الرمزية في تفسير النصوص. من هؤلاء العلامة أوريغانوس، 6000 كتاب ألفها هذا الرجل، يقول: رأى أنه مملوء بقصص تعتبر غير أخلاقية، مليان الكتاب أشياء غير أخلاقية، فيه أوامر سخيفة لا معنى لها، فيه بعض الوصايا غير العادلة. طيب ما هو الحل؟ الحل هو الرمزية، أن نقول بالتفسير الرمزي، نجعل هذه كلها لا دلالة لها في واقع الناس. بيصير مثلاً عندما يتحدث مثلا يقول ثدياك كعناقي، يقول لا هذه قباب الكنيسة، وهكذا، وتصبح معاني كلها فايتة بالحيط ما لها أي معنى. وهكذا نتخلص من الأوامر السخيفة والأشياء غير الأخلاقية. نعود مرة أخرى شريعة أخرى، هؤلاء لا يدخلون في جماعة الرب. أولا المخصيون، طيب ما ذنبهم؟ واحد خصاء أبوه أمه، هو إيش علاقته؟ هذا لا يدخل في جماعة الرب. ماشي، لا يدخل عموني ولا مؤابي، أقوام كانوا من أعداء بني إسرائيل، هذول كمان لا يدخلون في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر، مش أول جيل، 10 أجيال لا يدخلون. ليش؟ قال لأنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق. هم ما لاقوكم بالخبز والماء، 10 أجيال بعدهم لا يدخلون في جماعة الرب، هذا ظلم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب عندنا شريعة، واحد ثور ونطح واحد وجاب خبر، ما هي العقوبة؟ يقول يرجم الثور ولا يؤكل لحم. ماشي، يقول لك طيب وإذا هذا الثور من أصحاب السوابق مسجل عليه جنحة سابقة، وقلنا له لصاحب الثور ترى الثور تبعك فلتان وانتبه عليه ترى عامل عمايل وثر. يقول وإن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتل رجلا أو امرأة، ما هي العقوبة؟ الثور يرجم، ماشي، وصاحبه أيضا يقتل. السؤال، هل هذه شريعة عادلة؟ هو غلطان؟ غلطان، غلطان لأنه لم يضبطه، لكن العقوبة هل متناسبة مع الذنب؟ يعني واحد قتل، العقوبة المتناسبة أن يقتل، لكن هنا ما قتل، هو فقط قصة في ربط هذا، عفوا، هو قصر في ربط هذا الثور. هل هذه عقوبة تتناسب مع هذا؟ بالطبع لا. الله تبارك وتعالى يتنزه عن مثل هذا. طيب هذا الآن عقوبة عجيبة وغريبة. الله عز وجل حرم يوم السبت الاحتطاب أو أي عمل، ماشي خلاص مفهوم. الآن طيب إذا واحد مسكين وفقير وبده يحتطب في يوم السبت، غلط غلطة، ما هي عقوبته؟ انظر، فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحل. إيش اللي عملوا؟ بس كله لأنهم وجدوه يحتطب. هل هذا الذنب يتناسب مع هذه العقوبة؟ لا تناسب بينهما البتة، لا يمكن أن يكون هذا من عند الله، هذا ظلم. واحد احتطب يوم السبت، ما هي شيء غلطة، لكن يرجم؟ ماذا أبقيت للجرائم الكبيرة؟ بالمناسبة التوراة مليئة بقصص كلها جرائم، زنا، زنا جيران، وزنا محارم، وكله بلا عقوبة، كله بلا عقوبة، مثل شرب المي. ونجي هنا على واحد مسكين احتطب نقول لا، هذا ينبغي أن يرجم. أنتم تعرفون مرض البرص، أعاذنا الله وإياكم، الذي يصيب الجلد، هذا معهود في البشر. التوراة تتحدث عن البرص الذي يصيب البيوت، والبرص الذي يصيب الملابس. كيف البرص اللي يصيب البيوت؟ يقول لك واحد دخل على بيته وجد بقعة في الجدار تميل إلى الخضرة ولا الحمرة، المهم فيها مشكلة، فيعمل عليها هيك دائرة ويأتي يترقبها. إذا وجد أن الدائرة اتسعت، يعني البرص عم يخرج برا الدائرة، فهذا مرض معدي، هذا مرض برص معدي. إيش بيعمل؟ بيروح بنادي صاحب الإيه، صاحب الكاهن، بنادي ويأتي ومدري إيش، يعمل ذبيحة ويطير والدم ويغمس دم وكذا، عندها يذهب هذا البرص. إذا ما ذهب هذا البرص شو بيساوي؟ يهدم هذا الجدار ويخرجه خارج المحل. طيب إذا كان ناطحت سحاب وظهر فيه برص، شلون نهدها ونطلعها برا؟ هل هذه شريعة؟ وإيش هذا البرص المعدي وبرص الملابس المعدي؟ حاشا أن يكون هذا من كلام ربنا. الله عز وجل طالب بني إسرائيل ببكر كل حيوان. واحد عنده 10 أبقار، عندما تلد أول واحدة بكرها هذا يقدم للهيكل، الثانية تلد بكرها يقدم للهيكل، وهكذا بكر كل حيوان يقدم للهيكل، ماشي. واحد عنده حمار، الله يجل السامعين، وحمارة وأنجبت حمار صغير، هذا الهيكل مش حاجة، ما له حاجة بالحمير، لا تجيبوا لنا حمير، بدل الحمار الصغير تجيب لنا شات، تحضر لنا بدلا منه شات تقدمها للهيكل. طيب صاحب الحمار ما بده يبعد شات، ايش نعمل؟ يقول لك إن لم تفديه بشات تكسر عنقه. الحمار الأولاني البكر لأبويه تكسر له عنقه لأنك ما فديته بشات. ايش ذنب الحمار المسكين؟ ايش اللي عمله الحمار عشان يكسر عنقه؟ وكيف سيمشي هذا الحمار بين الحمير وهو ايش؟ وهو على الحال. هل يمكن ان تكون هذه شريعة ربانية؟ طيب اذا كان يعني اذا كان كسرت عنقه، يعني الحمير الثاني بتتعب، ليش هو الحمار صاحب القرار؟ ولا صاحب الحمار هو لازم يتعاقب؟ ايش ذنب الحمار؟ انا مش عارف. في عندهم شرائع غريبة شوية، من الشرائع، وانا اعتذر، يعني إنه عندهم إذا أراد أن يحلف يمين يضع يده على مكان، على مكان الختان، يضع يده على مكان الختان ويحلف يمين، هذا يمين معظم. إحنا الآن مثلا نقول لك بيوضع يده على المصحف ولا على الكتاب المقدس، زمان ما عندهم كتاب مقدس، فبيقول لك إيش هو الرمز للشريعة؟ الختان، فيضع يده على مكان الختان. طبعا التوراة الآن بدأ يعني اللي كتبوها عدلوا شوية بالألفاظ. فمثلا يعقوب عليه السلام لما أدركه الوفاة قال لابنه يوسف: يا ولدي ضع يدك تحت فخذي. هي تحت فخذي؟ مش تحت فخذي، هي في مكان ختاني، لكن النص معدل. ضع يدك تحت فخذي واحلف لي إنك إذا أنا مت راح تأخذ جثتي ولا وتحملني من مصر وتدفنني في فلسطين. فحلف له بذلك. هذه صورة ناشرينهم على الإنترنت وهو مدخل إيده حتى يحلف له، ولما انحلف له الأب اطمن إنه هذا اليمين يمين موثق. حتى ما يقول أحد يعني إحنا قاعدين نتبلع على الجماعة، هذا مرجع للتوراة للترجوم الآرامي، وهو يقول: قال إبراهيم لإليعاذر عبد كبير بيت المسلط على ماله: ضع يدك على موضع ختاني. هذا الترجمة الحقيقية للنص. النص يعني معروف بصيغة مؤدبة. في عندنا مفسر مشهور في القرن الثاني عشر الميلادي إسحاق بن شلومو، أو شلومو بن إسحاق المسمى براشي، يقول النص: تحت فخذي، بما أن الذي يحلف يجب أن يمسك بيده شيئا متصلا بالوصايا مثل التوراة أو شيء من هذا، والختان كان أول الوصايا، فإذا يمسك بمكان الختان حتى يكون اليمين يمين معظم. الرابي ناحوم سارنا يقول: أجمع المفسرون على أن كلمة فخذي المقصود بها ما هو إنه محل الختان. عندنا أيضا مفسر مسيحي يقول: كلمة فخذي هي بدون أدنى شك إشارة غير مباشرة، المقصود بها هذا. إخواني، في أحد يعني يقول نعبد الرب بهذه الطريقة ونحلف بهذه الطريقة؟ هذا ما تقوله التوراة، بأن النبي يوسف عليه السلام صنع هذا مع والده يعقوب عليه السلام. من الشرائع الغريبة في التوراة، إذا واحد فعل فعلة مع امرأة، أخذ بنت واغتصبها، المفروض الآن ينال عقوبة، يعني يستحقها. ما هي العقوبة التي تقدمها التوراة؟ إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجد، ماذا يفعل؟ يعطي الرجل المغتصب لوالد الفتاة 50 من الفضة، يعطي له 50 درهم فضة وتكون هي له زوجة. يعاقب بأنه اغتصبها، يعاقب 50 درهم وخلاص، خذها حلال عليك إلى يوم القيامة. هذه شريعة تشجع على ماذا؟ تشجع على الاغتصاب. واحد بده يتزوج واحدة ما رضي هذا، بروح يغتصبها بيدفع له 50 درهم وتوكل على الله. إخواني، إن هذه الشريعة وأمثالها من الشرائع لا تظهر فيها حكمة الله التي أخبرنا الله أنها موجودة في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لا يمكن أن يكون هذا مما أنزله الله تبارك وتعالى لخلوه عن الهدى والنور ووقوعه في الظلم والحيف والعبث، جل ربي تبارك وتعالى عن مثل هذا. لنا عودة أخرى بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.